الضربات التحذيرية الأولى والثانية في ميناء الضبة بحضرموت وقنا بشبوة أنها سوف تخيف أسود اليمن. كلا وألف كلا، لأن صنعاء قد أعدت عدتها لطرد كل مستعمر أو دفنه في أرض مقبرة الغزاة أو إغراقه في قعر البحر الأحمر. صنعاء بضرباتها التحذيرية الأولى والثانية وقطعها يد اللصوص الأجانب من سرقة نفط وغاز اليمن أثبتت بالقول والفعل أنها هي صاحبة القرار على أرضها وبرها وبحرها، وأنها هي من تفرض المعادلات الجديدة لصالحها، وعلى الباغي تدور الدوائر، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. أنا معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ محمد الموشكي يقول: نعم، صنعاء هي صاحبة القرار والمعادلات، لقد ذهب المعتدين إلى إيران فأجابتهم الحل في صنعاء، ذهبوا إلى لبنان أجابتهم الحل في صنعاء، ذهبوا إلى عمان قيل لهم الحل في صنعاء، وذهبوا إلى روسيا فأجابتهم الحل في صنعاء. نعم، صنعاء فقط هي صاحبة القرار أولا وأخيرا، وستبلي قرارات صنعاء هي القرارات الفاعلة، وغصبا عنكم لأن صنعاء هي الحق والحق مع صنعاء. شكرا للأخ محمد الموشكي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا بصوت الأخ أبو شاجع العبادي من ذمار اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة لموضوع برنامج حول اليمن التصدي والتحدي، هل صنعاء صاحبة القرارات والمعادلات؟ فإن اليمن المعتدى عليه منذ 8 سنوات هو صاحب القرارات والمعادلات، فنحن لا نعول على أي قرارات، ولن تستطيع لا الأمم المتحدة ولا السعودية ولا الإمارات ولا دول العدوان فرنسا وبريطانيا ولا حتى الكيان الصهيوني أن يملي قرارات على مرتزقته ليملوها على الشعب اليمني في اتخاذ أي قرار حول الهدنة أو حول ثروة البلاد السيادية والتي طمعوا بها من أول لحظة ونهبوها من أول العدوان. وإننا جاهزون ومستعدون لمواصلة التحدي والتصدي لعدوانهم القاشم على بلدنا، وإن السعودية والإمارات سوف تدفع الثمن غاليا إن شاء الله بحق إجرامها وتعديها على شعب الإيمان والحكمة. وما كان بذخ محمد بن سلمان لم تعد قراراته إلا على سفرياته، لم يعد لديه أي سلطة أو قرار على اليمن أو أن يفرض علينا معادلات، لأن شعب الإيمان تحرر وتسلح بالإيمان وبالسلاح واستجاب لله وتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى من توكل عليه فلن يخذله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا للأخ أبو شاجع العبادي من ذمار اليمن على هذه المشاركة. نعم، أيضا الأخ يحيى من اليمن يقول: ماذا يعني الوعي؟ الوعي يعني أن تكون مدركا لثلاثة أمور: عدو وتتحرك لمواجهته، مسؤولياتك الدينية والوطنية والاجتماعية وتسعى لأدائها، ومصلحة الأمة وأن تقدمها على أي مصلحة. إذا لم تكن بهذا المستوى فأنت دون مستوى الوعي، وقد تتحول إلى دمية يحركها عدوك وتتحرك لتضر نفسك ومجتمعك وأنت لا تدري. شكرا للأخ يحيى الشامي على هذه المشاركة من اليمن، طبعا بعثها لنا، مشكورا على هذا التواصل. ونتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران اليمن، التصدي والتحدي، صنعاء صاحبة القرارات والمعادلات، فكونوا معنا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، شكرا، تحياتي لكم
حياكم الله. سيد مصدق بور، ما وراء الامتعاض الغربي وغيره من تعليق إنتاج النفط اليمني حتى التوصل لاتفاق تذهب معه مداخيل هذه الثروة السيادية لتغطية مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة بدرجة أولى ورئيسة؟
نعم، أكون شاكرا لكم لو أنتم السؤال الشق الأول فقط لم يكن مسموعا.
ماذا وراء الامتعاض الغربي من منع صنعاء لخروج حمولات النفط، يعني بالأحرى سرقتها من قبل الأطراف الغربية والتابعة لها أيضا، ويعني أثاروا الدنيا أو أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على ما فعلته صنعاء، فقط هي تريد أن يعني تكون موارد هذا النفط للشعب اليمني لصرف المرتبات لتحسين الخدمات وما إلى ذلك؟
طبعا هذا الموقف، يعني هذا موقف واضح، هذا موقف دافع عن سيادة اليمن، سيادة الوطن، يعني وعدم السماح للقوة الأجنبية الطامعة أن تنهب ثروات هذا الوطن. هذه سياسة ثابتة يعني منذ البداية، حركة المقاومة اليمنية وأنصار الله وقوة حليفة لها هي لديها نفس هذا الموقف، يعني هي منذ البداية أساسا يعني فلسفة مقاومتها وحربها والتصدي يعني لأطماع العدو. نحن نعلم يعني هذا العدو ليس هدفه يعني أن يحتل أراضي في اليمن أو يريد أن يبسط سيطرة سياسية يعني على هذا البلد، ولديه أجندات خاصة، يعني كل هذه الأجندات تتركز يعني على الجانب الاقتصادي، يعني نهب النفط بالدرجة الأولى ومصادرة الموانئ اليمنية، على الأقل يعني إقفال وإغلاق هذه الموانئ، تجميدها عن العمل والنشاط على الأقل، يعني عندما أقول أنها تريد أن تستفيد أغراض أخرى من هذه الموانئ، يعني على الأقل تريد أن تكون هذه الموانئ معطلة لكي يعني تستمر النشاط يعني في موانئها، خاصة دولة الإمارات. يعني هناك هذه الحرب يعني هذا العدوان هو في الواقع هو عدوان اقتصادي بدرجة أولى، يعني عدوان يدخل في إطار يعني مخطط الغربي الأمريكي لمصادرة ثروات هذا البلد عبر أدوات، هذه الأدوات تتمثل بالحكومات التي اليوم تشكل تحالفا ضد اليمن، يعني حكومات تحالف ما تسمى بالتحالف أو ما يسمى بالتحالف العربي، يعني هذه أداة الدرجة الأولى، وبالتالي يعني محاولة السيطرة على اليمن هي من أجل أغراض اقتصادية، وبالتالي اليمن يقف بالمرصاد. يعني في السابق هم كانوا يتواجدون عسكريا مع اليمن، المقاومة اليمنية، لأن المقاومة أيضا كانت في وضع يعني ربما لا يسمح لها أن يعني توسع دائرة مقاومتها أو دائرة دفاعها عن كل مصالحها في اليمن، ولكن اليوم بعد ما سيطرت يعني على الميدان هي اليوم أخذت تنحو منحا آخر، يعني أضافت أجندات أخرى إلى مسؤولياتها، منها المحافظة والدفاع عن ثروات اليمن دون نابية من قبل هذه القوة الطامعة، وبالتالي هذا الامتعاض، يعني هذه الحرب وهذا العدوان هو عدوان مركب، يعني عدوان من ناحية عدوان سياسي جيوسياسي استراتيجي، الهدف منه يعني الموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام اليمن يجب أن يكون مقيدا أو محددا محدودا، وإن كان أو على الأقل يكون يعني تحت سيطرتهم وليس تحت سيطرة أبناء اليمن المخلصين، هم يريدون أن يمرروا أجندات خاصة بهم، وبالتالي العامل الاقتصادي هو الأهم، لأنه هذا الهدف الأهم بالنسبة لهم، وبالتالي نراهم يغضبون، نراهم يتخذون مواقف يعني شديدة جدا، عنيفة جدا، يعني اتجاه أي خطوة يمنية أو أي عمل يمني يريد أن يدافع عن ثروات هذا اليمن وعن اقتصاد هذا اليمن، عن نفط وغاز في هذا البلد، عن موانئ هذا اليمن وعن سيادة هذه الأرض. يعني هذا هو الهدف الأساس، وكما قلت يعني تمرر هذه الأجندة، وهي أجندة صهيونية، أجندة امبريالية عبر عملاء، وعلى العملاء هم يعني أستطيع أن أقول أن نفس هذه الدول التي تشكل اليوم تحالفا عدوانيا ضد الشعب اليمني.
طيب، فيما يتعلق بمحاولات تمديد الهدنة، هل كانت برأيكم ترتبط بنحو أو بآخر بقضية نهب النفط اليمني؟
الهدنة أساسا يعني هم طلبوا الهدنة بعد أن واجهوا مشاكل، يعني نتذكر يعني الحرب الميدانية عندما حدثت يعني في الآونة الأخيرة، وبالتالي هم شعروا بأن هناك ضربات قاضية يتلقونها، يعني القوات اليمنية استطاعت أن تسيطر على أجزاء وتحرر أجزاء واسعة من التربة اليمنية وتتقدم، ومن جهة أخرى كانت هناك اختلافات وشجار ومشاكل يعني بين المرتزقة الذين يعملون تحت عباءة أو منضوين تحت اللواء الإماراتي والسعودي في داخل اليمن. يعني في الأساس يعني خطة هكذا كانت، يعني كانت تريد السعودية أن تستحوذ على الشمال اليمني بما فيه ميناء الحديدة والساحل هناك وكل ما يوجد أو توجد ثروات في الجزء الشمالي، يعني هكذا مقسموا يعني هذه المنطقة لهم. في المقابل الجانب الإماراتي هو يستحوذ على جنوب اليمن، وبالتالي هكذا كان الاتفاق. ولكن لما عجزت السعودية ومرتزقتها من تحقيق يعني السيطرة المستدامة السيطرة الكاملة والثابتة على الشمال، هم أيضا توجهوا إلى الجنوب، يعني توجهوا إلى عدن وشكلوا هناك حكومة. حتى في عدن كانوا يواجهون مشاكل ومطاردات، وبالتالي ذهبوا إلى إحدى الفنادق في السعودية. هناك يعني أخذوا يديرون يعني سيطرتهم كما يزعمون يعني على اليمن، وبالتالي كانت هناك مشكلة كبيرة. هذه المشكلة أيضا أثرت على الجانب الميداني، وبالتالي هم أرادوا أن يتخلصوا من هذه المشكلة وطرحوا موضوع الهدنة وأوقفوا أدوانهم. في المقابل أيضا الجانب اليمني وعبر الوسطاء طبعا الأمم المتحدة وبعض الوسطاء الإقليميين، الجانب اليمني هو أيضا أوقف عملياته. وبالتالي ماذا حصل؟ يعني لاحظنا هم مستمرين في أدوانهم، وأيضا يحاولون أن يجمعوا أو يستجمعوا قواهم القاهرة ويلتقطوا الأنفاس من جديد، وفي نفس الوقت يعملون على أن يواصلون النهب، ينهبون الثروات والنفط. وأخيرا إسرائيل أيضا دخلت على الخط، وبالتالي الجانب اليمني وشعر أن هذه هدنة هم يريدون من خلالها يعني وقف العمليات العسكرية، ولكن أن تستمر عمليات النهب الاقتصادي. وبالتالي هذه الهدنة لهذا السبب، يعني اليوم الجانب اليمني هو لا يريد أن تستمر هذه الهدنة ويوجه تحذيرات. وأنا أعتقد يعني الجانب اليمني نفذ صبره، ولكن الساعة التي يريد أن ينتقل ويرد على هذا العدوان وعلى هذه الغارات والنهب، هذه الساعة هي من قرارهم. يعني هم يتخذون القرار ونحن لا علم لنا به، ولكن من أعلمه علم اليقين أن اليمني الحوثي خاصة أنصار الله، يعني عندما يعدون، عندما يتخذون قرارا وعندما يعلنون عن نيتهم تنفيذ أي عمل، أنهم ينفذونه على وجه السرعة، يعني من دون محاباة ومن دون يعني أي تلكؤ ومن دون أي تراجع. يعني عندما يتلقون وعدا ينجزوه خلاص. يعني ولكن لماذا لم ينجزوا هذا الوعد في هذا الوقت؟ أنا أعتقد هناك أمور في هذه المنطقة ربما الجانب اليمني لا يريد يعني تؤثر عملياته عليها بشكل مباشر، خاصة ألعاب كأس العالم في قطر والمنطقة يعني حاليا في وضع خاص، وبالتالي جانب اليمن ربما يلحظ يعني هذه الاعتبارات ويحاول يعني أن يختار توقيت آخر.
طيب، يعني لا شك أن العمليات التحذيرية شكلت تأكيدا على أن صنعاء هي صاحبة القرار، هل يعني ذلك أن المرتزقة باتوا خارج القوس وأن التفاهمات ستكون بعد اليوم مع صنعاء؟
فعلا يعني وصلوا إلى هذه المرحلة، يعني وصلوا ولاحظنا يعني عزلوا عبد الرب هادي نصر هادي، وأيضا في الجانب الإمارات يعني عملاء المرتبطين بالإمارات، وأيضا كان هناك تغييرات في قيادتهم، كل ذلك يعني دليل على عدم تعويلهم على هؤلاء، وعلى لأنه هؤلاء فشلوا يعني لم يتمكنوا من تحصيل وعودهم. سبب الفشل يعني ربما لا يعود لهم شخصيا بالذات، هم لا يعني مرتزقة، وبالتالي سبب الفشل يعني وقوة أنصار الله وقوة بقية القوة اليمنية الحليفة معها في هذه المقاومة وفي تصدي لهذه الأطماع وفي تصدي لهذا العدوان، وبالتالي يعني هذا هو السبب. يعني نستطيع أن نقول يعني موضوع الهدنة تأتي في هذا الإطار، يعني هم يريدون أن يجدوا يعني مخرجا لهم، ولكن على أن يستمروا يعني بنهب ثروات اليمن.
طيب، ما أبرز الدوافع للضجيج الأممي والدولي المصاحب لجولات مكوكية طبعا للمسؤولين أمميين وغربيين في الشرق الأوسط وترويجهم للحلول المؤقتة في اليمن؟
حاليا هم في إرباك، حاليا هم يواجهون أزمة طاقة بعد قطع يعني إمدادات الطاقة الروسي عن الكتلة الأوروبية عموما. يعني الولايات المتحدة الأمريكية وعدت يعني الجانب الأوروبي بأن تؤمن إرهاب هذه الطاقة، ولكن فشلت، هي لجأت إلى السعودية، والسعودية لم تتمكن أن تقدم شيئا لهم. يعني إنما بالعكس لاحظنا صدر قرار يعني من أوبك بلاس، منظمة أوبك بلاس، بخفض إنتاج النفط لهذه المنظمة النفطية الاقتصادية الكبرى بمعدل 2 مليون برميل يوميا. هم كانوا يتوقعون ان تنتج السعوديه اكثر، ولكن السعوديه ليست لديها طاقه انتاجيه يعني بسبب تدمير تدمر يعني معظم منشاتها، وبالتالي هي عاجزه عن تامين هذا المتطلب. بالنسبه
يبدو ان الخلاف مع اداره بايدن ايضا له دخل في هذا القرار السعودي. يعني
بالتأكيد يعني هناك رأي، يعني هناك رأي لدى بعض المراقبين السياسيين يقولون أن السعودية وإسرائيل حتى يعني هما تحالفتا ضد الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات، وبالتالي لا يريد جانبان أن يقدم يعني طرق نجاة للإدارة الديمقراطية لكي تستطيع أن تحقق يعني نصرا انتخابيا. هذا ليس من المستبعد، يعني هذا قريب، ولكن عموما حسب التصريحات التي نسمعها من السعودية وآخرها من وزير الدولة لشؤون السياسة الخارجية عادل الجبير الذي كان سابقا وزير خارجي، ويقول أن علاقاتنا مع السعودية قوية وطيدة جدا، وأن خفض معدل الإنتاج النفطي في منظمة أوبك إلى يعني 2 مليون برميل يوميا هذا سوف لن يؤثر، وصحيح يقول هذا الكلام سوف لن يؤثر. ثم أن العلاقة يعني مع السعودية، العلاقة مع إسرائيل، هذه العلاقة هي تحددها وتقررها الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة باللوبيات، وبالتالي هم لا أريد أن أقول هم لديهم شجاعة أن يقفوا ضد الحكومة الديمقراطية لأنهم أقوياء، كلا، لأنهم يعلمون هناك فراغ ويستفيدون من هذا الفراغ، هناك موسم انتخاباتي وهناك صراع انتخاباتي بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، ونحن نعلم الجمهوريين هم الأكثر قربا يعني للوبيات للدولة العميقة، وبالتالي هم يحاولون أن يستفيدوا يعني من هذه الورقة ويذهبوا إلى الشطر المقابل لحزب الديمقراطي لهذا السبب وليس لسبب، ولكن هذا ترك يعني بالنسبة يعني في مقياس الحكومة الديمقراطية طبعا ترك تأثير عليها، ولكن في المقياس الأمريكي لم يترك أي تأثير. يعني اللوبيات يترحب يعني بهذا القرار، وبالتالي الجانب السعودي وحتى إسرائيل هم لا يشعرون يعني بأي أي خوف يعني أو أي قلق لربما يتعرضون إلى عقوبات، وحتى لو تعرضوا إلى عقوبات هذه العقوبات سوف تكون مؤقت. يعني إذا نجح الجمهوريين في الانتخابات وسيطروا تماما على الكونغرس الأمريكي، بالتالي هم سوف يكونون أصحاب القرار، وبالتالي حتى لو صدرت قرارات ضدهم مثلا من السلاح للسعودية أو التوقف عن تطوير قدرات الدفاعية للسعودية مقابل الهجمات التي تعرض لها من قبل الشعب اليمني، سوف يرون ذلك يعني أمرا مؤقتا يعني بسبب مؤقت. والانتخابات انتهت يعني هذه الانتخابات، وسوف هناك انتخابات مقبلة في عام 2024 وهي الانتخابات العام الرئاسية. طبعا هذه الانتخابات هي تعطي مؤشرات يعني على نتائج الانتخابات الرئاسية، وبالتالي وإن كانت يعني النتائج لم تكن يعني مرضية بالكامل للجمهوريين، ولكن على أي حال هم استطاعوا أن يحصلوا على مقاعد أكثر، وهذا يعني أنهم سوف يتلاعبون بالقرارات التي سوف يصدرها الديمقراطيون طيلة هاتين سنتين المتبقيتين من إدارة رئيس جو بايدن. بالتالي يستفيدون يعني من قوتهم في داخل وقدرتهم في داخل الكونغرس لإعقلت وإعقلت هذه القرارات.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد مصدق بور، ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي، صنعاء صاحبة القرارات والمعادلات. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء.
أهلا أهلا وسهلا،
حياكم الله. سيد مصدق بور، الحرب في أوكرانيا ما هو تأثيرها على الملف اليمني، خاصة يعني قضية الوقود كانت عامل أساسي في هذه الحرب ومن المتأثرات الأولى في هذا، وما أدى إلى رفع يعني التضخم عالميا بسبب ارتفاع سعر الوقود وتكاليفه؟
طبعا الحرب في أوكرانيا أنا في اعتقادي إذا أردنا أن ننظر يعني من الزاوية الأمريكية لا نستطيع أن نقول أنها سوف تترك تأثيرا كبيرا على الموقف، لأن الموقف الأمريكي تجاه اليمن وليس يعني موقف ديمقراطي فقط، ولا هو موقف جمهوري كما قلت، هو موقف اللوبيات وموقف الدولة العميقة التي سوف تبقى تحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي من هذه الزاوية يعني سوف لن يكون هناك تأثير، ولكن من وجهة النظر الأوروبية نعم، الأوروبيين يحتاجون إلى الطاقة وقطعت عنهم الطاقة الروسية، وبالتالي هم يواجهون يعني هم يخططون للحصول على النفط بسعر يعني مجاني أو بسعر مخفض ليجتازوا هذا الشتاء ويتوصلوا إلى حل مع روسيا ربما، أو ربما سوف تنشب يعني حرب ضارية بينهم وبين روسيا، وبالتالي نحن لا نعلم يعني ماذا يخبئ المستقبل بالنسبة للعلاقة الأوروبية الروسية والأمريكية الروسية في هذه الأوروبيين أساسا ربما هذا سوف يضعف موقف الحكومة الحالية يعني أو الحكومة الجمهورية يعني الحكومة الجمهورية إذا جاءت إحنا نعلم يعني ونتذكر أيام ترامب وخلافاته مع رئيس الأمريكي الديمقراطي أوباما كانت لديه اختلافات شديدة جدا وبالتالي يعني الأوروبيين هم لديهم علاقات حسنة مع الديمقراطيين ولكن مع الجمهوريين علاقاتهم سيئة جدا وبالتالي إذا جاء الجمهوري وحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد يعني الموضوع اليمني هم يبحثون عن مصالح الأوروبيين ليس حبا بالشعب اليمني ربما الورقة اليمنية أيضا يستفيدون منها ربما لا يتعاونون أكثر يعني ربما يغازلون يعني بعض منظمات حقوق الإنسان وربما إذا أرادوا المساس يعني بسمعة الجمهوري ضمن محاولات يعني على مراحل محاولات لتخريب سمعة الجمهوري وممارسة الضغط عليهم ربما هذه سوف تكون ورقة من هذه الجهة نعم هناك تأثير ولكن في مجمل القضية كما قلت الموقف الأمريكي والعدوان الأمريكي على اليمن صادم من الدولة العميقة وينفذ من قبل عملاء الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب فيما يتعلق ب يعني قضية الثروة اليمنية ويعني هذا التصدي من قبل صنعاء لنهب هذه الثروات الذي كان مستمرا طيلة هذه الفترة الآن وضع حد له، برأيكم يعني هل هذه خطوة يعني ستؤدي إلى نتائج ترضي صنعاء وبالتالي ترضي الشعب اليمني أم أنها ستعقد المشهد اليمني أكثر من ذي قبل كما يقول البعض؟
أنا أعتقد يعني هذا الشيء سوف يدفعهم إلى العجز يعني هم سوف يعجزون يعني هم سوف لن يلاحظون يعني خطتهم فشلت يعني خطتهم الرئيسية فشلت في نهب ثروات اليمن ويشعرون أن هناك قوة يمنية قوية يعني تدافع عن هذه الثروة ولا تسمح لهم بنهبها خلافا لما يحدث اليوم في سوريا وما يحدث في حتى في شمال العراق تركيا تأخذ النفط تسرق النفط في سوريا أيضا في شرق سوريا شمال سوريا الولايات المتحدة الأمريكية جنودها يعني مرابطون بجوار الحقول النفطية وهم ينهبون هذا النفط ونحن نشاهد الآن صهاريجهم تتنكر وتسرق هذا النفط وتبيعه وبالتالي الوضع في اليمن يختلف يعني الشعب اليمني بطبيعته وبإيمانه وبشجاعته وبقدرته على حسم المعركة لصالحه هم يرون أنهم سوف يضطرون لدفع تكاليف أكثر لأن اليمن سوف يدافع عن نفسه بقوة ربما سوف يعني إذا شعر أن ثروته تنهب ربما هو سوف يقدم على المعاملة بالمثل يعني التعامل بالمثل يستهدف ثروات نفطية هي في الأساس وإن كانت تعود لدول منطقة ولكنها في الأساس هي ضمن المصالح الأمريكية وبالتالي سوف يستهدفون هذه المصالح وأمريكا سوف تجد يعني من جهة تجد أن يدها قصيرة لا تطال آبار النفط اليمني ولا تستطيع أن تنهب هذا النفط لأن الصواريخ اليمنية تعمل على مدار الساعة وتضرب تلك الآبار تضرب الناقلات الصهاريجة التي تحاول أن تسرق هذا النفط وتنقلهم داخل اليمن إلى خارجه يعني هذا الشيء سوف يكون يعني من جهة يشعرون أنهم أيديهم قبل يعني أصبحت قصيرة لا تستطيع أن تنهب هذا النفط ومن جهة أخرى يجدون أن اليمني يعني يضرب مصالحهم النفطية في المنطقة وبالتالي هم يخسرون يعني خسارة يعني خسارة يعني ليست يعني خسارة واحدة مركبة خسارة مركبة يعني في اليمن وفي داخل أبار النفط الموجودة في هذه المنطقة وبالتالي هذا الشيء سوف إذا لم يجد يعني حلولا عسكرية لاحظوا أن كل أجندتهم العسكرية وعملائهم الذين يحاربون بالنيابة عنهم عاجزين عن المواجهة مع القوة العسكرية اليمنية بالتأكيد سوف يعيدون النظر سوف يحاولون أن يأتوا يعني من أبواب أخرى كذا هي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تهرب يعني من الباب تحاول أن تدخل من النافذة مرة أخرى وبحيلة جديدة. نحن لا نعلم ماذا سوف تفعل، ولكن ما نعرفه أن الشعب اليمني هو مصمم على قطع أيديهم عن ثروات اليمنية واحد، وإذا تمادوا في السرقة أو تمادوا في العدوان أيضا سوف تستهدف مصالحهم الاقتصادية وبكل قوة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نرحب بكم ونلتقي على بركة الله في حلقة جديدة من آداب البيت المسلم تستمعون إليه من إذاعة طهران. فأهلا وسهلا بكم وبالأستاذ الفاضل فاطمة الأميري وبكل مستمع متابع للبرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذ ماجد المؤمن وبمستمعينا الكرام.
أعزائنا المستمعين، سيكون حوارنا لهذه الحلقة كيفية تسخير الوسائل التسلوية والعلمية والإعلامية لصالح البيت المسلم وجعلها مصدر بناء لا هدام ومصدر نفع لا ضرر من خلال حسن الاختيار والانتخاب الجيد المدروس القائم على أسس تربوية ودينية وقائم على أساس المسؤولية الشرعية. بعد أن نكمل الجواب على سؤال وهو قارن بين أسرتين مسلمتين، أسرة فقيرة محرومة من كل الوسائل الحديثة وأسرة أخرى كذلك مسلمة ملتزمة لكنها غنية مستهلكة لأغلب وسائل التقنية الحديثة، فالمقارنة تكون إنه هل هناك فرق في الأدب والسلوك والثقافة والمعرفة بين أبناء الأسرتين وبين أفراد الأسرتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن المجالات المفتوحة أمام أبناء العائلة الغنية التي يمكن تهيئة الوسائل الحديثة والوسائل التقنية لأولادها مجالات الانحراف والانزلاق أمام مثل هؤلاء الأفراد يكون أكثر من مجال الانحراف أمام أبناء العوائل الفقيرة. ولكن في نفس الوقت لابد أن نؤكد على أهمية مثل هذه الوسائل في تنمية قدرات الأبناء واتساع أفهامهم وتنمية ذكائهم وانفتاحهم على العالم المفيد النافع طبعا، وليس على العالم الإباحي. ولذلك نجد الانحراف عند أبنائهم واضح جدا، ولكن لو استثمرت هذه الوسائل من أجل تربية الأولاد وتأديبهم بالآداب التي يحبها الله ورسوله ففي الحقيقة هناك برامج إسلامية، برامج قرآنية، برامج علمية، برامج ثقافية، في كافة المجالات يمكن الاستفادة من هذه الوسائل.
ولكن بعض العوائل الفقيرة نرى بعض أبنائها قد انحرفوا نتيجة الضغط والحرمان من هذه الوسائل وذهبوا إلى
نعم بالتأكيد. فهذه الحالة الموجودة عند أبناء الأثرياء والأغنياء تقابلها حالة أخرى أمام أبناء الفقراء. فأبناء الفقراء صحيح مجالات الانزلاق والانحراف قد تكون غير تلك المجالات المفتوحة أمام أبناء الأغنياء، ولكن أيضا نجد أن أبناء الفقراء عندما يعيشون الحرمان ويعيشون الضغوط النفسية والضغوط الاقتصادية يلجؤون إلى أبواب التنفيس في انحرافات مختلفة قد تكون
في مجالات أخرى
نعم
قد تكون
مخفية غير واضحة. لكن أيضا في المقابل هناك من أبناء الفقراء ومن أبناء العوائل المحرومة هناك الكثير ممن أبدع في حياته ومن صار من العلماء والعظماء. وكثيرا ما نجد أن تاريخ الكبار وتاريخ العظماء نجد أنهم من أبناء العوائل المحرومة والفقيرة. فهذا يعني أن مسألة التربية، مسألة أسلوب الأبوين وأسلوب المربين في تربية أبنائهم على الآداب الفطرية أو الآداب الإنسانية أو الآداب الإسلامية. ونحن في الحقيقة نهيب بالعائلة المسلمة في أن تأخذ من المنبع والمنهل الواسع العظيم آداب تربية الأبناء، على ماذا يجب أن يؤدب الأبناء، لأنه بتأديب الأولاد على الآداب الصحيحة سوف يحب الولد سواء كان غنيا أو فقيرا، يحب دينه، يحب قرآنه، يحب المفاهيم، يحب العلم، يحب القلم، يحب الخدمة للعالم الإسلامي. هذا ما لا نجده مع الأسف
في كل الحالات. في حالة الحرمان وفي حالة الرخاء ترجع القضية إلى المربي، إلى المرشد، إلى الأم، إلى الأب، إلى المسؤولين
أو المجتمع. أو المجتمع لأن الأبناء يخرجون من المدرسة الصغيرة في الأسرة إلى المدرسة الكبيرة في المجتمع.
نعم أحسنتم. في الفضائيات والإنترنت وغيرها من قبيل هذه الوسائل، في رأيي فيها أربعة خطوط عموما لمن يتابعها. خط يدعو لتفسيد الأجيال وأسقاطهم في الرذيلة تحت تأثير العنف اللا أخلاقي والجنس وغيرها من اللا أخلاقيات والانحرافات. وخط يدعو إلى التخدير الروحي والجسدي بحيث ينسى الإنسان أنه هو موجود في هذه الدنيا. وخط ثالث يدعو إلى العلم والمعرفة المادية بعيدا عن الروح. وهناك خط تبليغي إسلامي واضح مبرمج تبثه إيران الإسلام وغيرها من الدول الإسلامية. السؤال هنا كيفية وضع خطة لأفراد البيت المسلم لأخذ الصالح من هذه القنوات الكثيرة كثيرة العدد والوسائل التي لا تخضع لرقابة، وطرح الطالح تأدبا بآداب الشريعة الإسلامية.
طبعا هنا كما تفضلتم فإن هذه الاتجاهات والخطوط في بث البرامج على شاشات التلفزيون والإنترنت وغيرها، هذه الاتجاهات لا يمكننا معرفة الصالح منها والطالح ما لم نرجع إلى المرجع العظيم الإسلام ونجد ما هو المنكر في الإسلام وما هو المعروف في الإسلام. لكي نتأدب بآداب الإسلام فننكر المنكر ونأمر بالمعروف. فالبرامج التي تبثها تلك الشاشات من خلال معرفتنا للحرام والحلال نستطيع أن نجعل هناك حاجز ونستطيع أن نضع هناك خط فاصل خط فاصل بين ما يجوز مشاهدته. من خلال هذه القاعدة يمكن للمربين أن يحددوا ساعات المشاهدة، ساعات اللعب، البرامج التي يمكن مشاهدتها، البرامج التي يمكن ممارستها وهكذا. فالآباء والأولياء المربين ينبغي عليهم أن يتعاونوا وأن يعوا مسؤوليتهم تجاه هذه البرامج، يعني لا فقط تجاه الأبناء وإنما تجاه هذه البرامج. فعندما يجد أن هذا البرنامج يخدم الحالة الإيمانية، يخدم الحالة الإسلامية، يخدم البيت المسلم، فينبغي السماح لأبنائه بالمشاهدة. وإذا وجد أن هذه البرامج لا تخدم، فعليه أن يأتي بالأسلوب وبالحكمة والموعظة الحسنة لتفهيم الأولاد لكي يمتنعوا، لا أن يمنعهم، هذه مسألة جدا مهمة، يمتنعهم من مشاهدة مثل هذه البرامج. ونجد أن المؤسسات والمسؤولين عن مثل هذه البرامج في الدول العربية والإسلامية سعت إلى برامج جيدة، برامج تخدم البيت المسلم والطفل المسلم، ووضعت، وبالخصوص طبعا إيران الإسلام، وضعت برامج تلفزيونية أو في الفضائيات تخدم بالواقع الطفولة البريئة عند الإنسان المسلم، وتخدم الفطرة البريئة عند الإنسان المسلم. فلا بد في مثل هذه البرامج طبعا إعداد وتهيئة برامج وأفلام ومسلسلات سواء للكبار للصغار، لكن ماذا؟ وفق المعايير الإسلامية والأخلاقية.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود إن شاء الله، فانتظروا معنا. أستاذة فاطمة، يظهر أن لديكم إضافة على الجواب.
نعم،
فأكملوا حتى ندخل معكم في
سؤال. نعم، بالنسبة إلى ما وضعته الجمهورية الإسلامية من خطط لتنقية وتهذيب البرامج، الوسائل الحديثة، وسائل التكنولوجيا والتقنيات، هناك من جملة هذه البرامج الاستعانة بالمتخصصين التربويين والعلماء للإشراف على البرامج، سواء البرامج المنتجة داخل الجمهورية الإسلامية أو الأفلام التي تستورد من خارج البلاد. فهناك انتقاء للأفلام والبرامج المنتجة في البلدان الغربية وغير الإسلامية، خصوصا تلك الأفلام التي تخلو من تلويحات، إشارات مثلا غير منضبطة أخلاقيا.
نعم،
يعني تنتقي برامج تنسجم والذوق الإسلامي الرفيع والسلوك الإنساني النبيل، وكذلك تهدف لتثقيف المجتمع وبالخصوص الأطفال وبناء الأبناء تربية صحيحة وسليمة. ولذلك طبعا ينبغي بالنسبة إلى المسؤولين في الدول الإسلامية عن مثل هذه المجالات،
نعم،
وعن مثل هذه المشاريع والبرامج، التعاون فيما بينهم لوضع الخطط لبث برامج قوية،
نعم،
بحيث تقابل البرامج التي تبثها الدول الغربية لإفساد وحرف أجيالنا.
ولكن كيف تكون صعبة هذه والحريات الإعلامية والإعلانية والنظام المادي أصبح لا يعتبر الجانب الروحي والجانب الأخلاقي والديني والتربوي، واقعا أصبح اليوم هو الحاكم في حركة المجتمع، وهذا هو أساس المشكلة. فالقضية تتصل بالخط العام في هذا المجال، ولا سيما أن هناك فئات تخطط لإفساد العالم أكثر مما يخططون المسؤولين الإسلاميين. يعني هؤلاء أولئك الذين يخططون لإفساد العالم عن طريق وسائل الإعلام، هذه تفسد الأجيال وتسقطهم في الرذيلة تحت تأثير اللا أخلاقيات والانحرافات. وقعنا المربي بشكل عام والأب والأم الآن بشكل خاص يعني مسؤولون عن تأدية رسالة، ولكن وسائل الإعلام وهذه الحريات والنظام المادي لا تنطلق إلا من أجل تحريك أجواء الإعلام المحموم لاجتذاب أكبر قدر من المشاهدين من أجل أن تمرر هذه البرامج التي تختزن هدفا سياسيا أو هدفا اجتماعيا أو ثقافيا أو ما إلى ذلك. لذلك فإننا نجد أن السياسة الإعلامية الآن هي التي تحدد السياسة الثقافية إذا صح التعبير، وهي تحدد نوع الصورة ونوعية الفيلم ونوعية المشاهد، لأن البرامج كلما كانت أكثر إثارة كلما اجتذبت عيون المشاهدين أكثر.
فلذلك ينبغي على الأولياء والمربين أن يكونوا جدا واعين وأن يكونوا على مستوى من الثقافة والفهم،
يعني قلنا أنه يكونون في حالة طوارئ دائما.
بالتأكيد بالتأكيد، و يعو الخطط الاستكبارية للخطط الاستكبارية التخريبية لأجيال للأجيال الإسلامية والمجتمع الإسلامي. فيفترض أن هذه المسؤولية تأخذ من الأهمية عند الأولياء وعند المربين، حيث تكون لها الأولوية ضمن مسؤولياتهم الأخرى.
نعم، إذن هل يمكن الابتعاد عن التكنولوجيا وبعض الوسائل الحديثة والاستغناء عنها بشكل كلي خوف تأثير أفراد العائلة بها أو اقتدائهم ببعض السلوكيات البعيدة عن الأدب الإسلامي والعيش كما عاش الأجداد ونحن في عصر الحاسوب؟
يعني هذا السؤال وكأنما تريدين أن ترجعي بالإنسان مثلا ألف عام إلى الوراء.
نعم،
ففي الحقيقة الآن أيضا موجودون في أقاصي الدنيا تلك القرى والغابات التي يعيش فيها الإنسان بنفس الحياة التي كان يعيشها قبل ألف عام، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد للإنسان أن يبقى على نمط واحد من الحياة، بل أراد للعقل أن يعمل وأن يطور حياة الإنسان وأن يتقدم الإنسان في كل مجالاته. ولذلك في كثير من الآيات القرآنية حتى القرآن الكريم على التفكير وعلى التعقل وعلى التفهم وعلى دراسة أوضاع الأمم الأخرى والأخذ من الأمم الأخرى ما فيه نفع الإنسانية. قل سيروا في الأرض، هذه الآيات التي حثت على النظر في الآفاق لكي يستفيد الإنسان من هذه الآفاق، آفاق الدنيا، ويطور حياته ويسعى نحو الكمال في كل شيء. طبعا لا ينبغي لا أن لا يتصور أن الكمال فقط في الجانب المادي، الكمال في الجانب المادي والجانب الروحي. لكن للأسف الإنسان المعاصر ماذا فعل؟ تطور وبذل كل جهدي في الجانب المادي وحمل الجانب المعنوي والروحي، ولذلك حصل هذا التباين وحصل هذه المفارقات بين أخلاقية الإنسان وبين تطوره المدني وحياته المادية.
حتى الآن نرى المشكلة في يعني المشكلة في التلفزيون والفضائيات والإنترنت وكل هذه الوسائل الحديثة أنها دخلت في اللعبة الاقتصادية اللي لا تعتبر مسألة تحديد الربح، يعني جعلت الربح لا يخضع إلى القيم الأخلاقية، بل على الإنسان أن يربح المال ما أمكنه ذلك. نعم، حتى لو كان على حساب القيم الإنسانية وعلى حساب توازن المجتمع. فنرى أن عنوان الحريات يمنع أي رقابة أخلاقية أو دينية بالنسبة إلى برامج التلفزيون أو السينما أو الفضائيات أو غيرها من وسائل الإعلام في هذا المجال.
فالإسلام بعكس ما يتصور الكثير أو الكثيرون في أن الإسلام يريد للإنسان أن لا يتطور.
نعم،
الإسلام يريد للإنسان أن يتطور وأن يتقدم وأن يستفيد ويستثمر كل إمكانات الحياة من أجل خدمة البشرية،
ولكن في حدود الشريعة.
في حدود الشريعة. نعم، وأن يحافظ على الجانب المعنوي وعلى الآداب التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يعيش بها في مجتمع متكامل متناصح.
أحسنتم، وبهذا أعزائنا المستمعين تنتهي حلقة هذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى نلقاكم نستودعكم الله ونشكر حسن متابعتكم وأصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى الأناشيد التي اخترناها لكم في هذه الحلقة. نبدأ بالاستماع لأولى الأناشيد في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. نستمع معا.
عبرت العيون في وجوه الضارعين،
يا مغيث التائهين، يا ملاذ الخائفين، يا رحما عبرت العيون في وجوه الضارعين.
أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين،
يا مغيث عبرت العيون في وجوه الطارعين.
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخير أجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.